إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من ألفية السيوطي رحمه الله إلى أن وصلنا إلى قوله المدرج، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال المدرج: ومدرج المتن بأن يلحق في أوله أو وسط أو طرف كلام راوي ما بلا فصل ودا، يعرف بالتفصيل في أخرى كذا بنص راو أو إمام ووها، عرفانه في وسط أو أولها.
المدرج اسم مفعول من أدرج بمعنى أدخل بين شيئين، هذا من حيث اللغة، واصطلاحا إدخال إدراج يعني بعد كلام الرواة، يعني بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو إدراج. ولذلك أشار بقوله ومدرج المتن، يعني إشارة إلى أن الإدراج نوعان: إدراج في المتن وإدراج في الإسناد. وذلك أما إدراج المتن قال بأن يلحق في أوله، في أول الحديث أو وسطه أو وسط الحديث أو طرف أو آخره كلام راو ما، أي راو كان كلام منه يلحق، هذا هو الإدراج بلا فصل. أما إذا كان بفصل فلا يسمى مدرج في الاصطلاح، بلا فصل. وهذا المدرج يعرف من جهته من بالتفصيل في أخرى، في روايات أخرى إذا فصلت يتبين لك أن هذا القدر مدرج مدخل في الحديث لأنه ليس في هذه الرواية. كذا بنص راوي، كذا إذا نص إمام من أئمة الحديث بأن كلام الفلاني مدرج في الحديث، أيضا هذا طريق من طرق معرفته. أو إمام، أو أي إمام من أئمة الحديث أو راوي الحديث نفسه من السند قال إن هذا زيادة، أو إمام من أئمة الحديث ووها، ثم إن هذا الإدراج ضعف في يعني عرفانه في وسط الكلام، معرفته ضعيف في وسط الكلام أو أولها أول الكلام، وإنما يعني محله بالغالب يكون في آخر الكلام، أما في الوسط وفي الأول فهذا ضعيف، يعني لا يوجد إلا قليلا.
المدرج أي هذا مبحثه، وهو النوع 35 من أنواع علوم الحديث، وهو لغة اسم مفعول من الإدراج، يقال أدرجت الكتاب إذا طويته، وأدرجت الميت في القبر إذا أدخلته فيه، وأدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته إياه. ومنه قول الصرفيين: الإدغام إدراج أول المثلين في الآخر، واصطلاحا ما كانت فيه زيادة ليست منه. ثم هو ينقسم إلى قسمين: مدرج المتن ومدرج الإسناد. وكل واحد منهما ينقسم إلى أقسام، أشار إلى ذلك بقوله: ومدرج المتن كلام إضافي مبتدأ ومدرج بصيغة اسم مفعول، والإضافة بمعنى في، أي الشيء الذي أدرج أي أدخل في متن الحديث وليس منه، بأن يلحق الباء للتصوير، والفعل مبني للمفعول، ونائب فاعله قوله كلام راو ما، والجار والمجرور خبر مبتدأ، والتقدير ومدرج المتن مصور بإلحاق كلام بعض الرواة في أوله أي أول المتن، مثل أن يتكلم الصحابي بأمر يذهب إليه ثم يحتج عليه بلفظ حديث ثم يقول هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني ما احتج به لا ما احتج عليه، فيتوهم السامع أن الجميع مرفوع. قاله في التنقيح: أو وسط للمتن أي في أثنائه، مثل أن يروى حديث ومذهب، فيسمعهما سامع فيحسبهما حديثين فيرويهما على هذه الصورة. أو طرف له أي في آخره، مثل أن يزاد في آخر الحديث من قول بعض الرواة من غير فصل، فيلتبس على من لا يميز الكلام النبوي من غيره فيحسب الجميع حديثا فيرويه. كلام راو ما زائدة لتأكيد العموم، أي راو كان صحابيا أو غيره. وقوله بلا فصل حال من كلام، أي حال كونه غير مفصول عن الحديث. وحاصل المعنى أن مدرج المتن هو ما أدرج في أول الحديث أو وسطه أو آخره من كلام بعض الرواة صحابيا كان أو من دونه، من غير تمييز وتفرقة بين المدرج والحديث، بما يدل على مغايرتهما، فيلتبس على من لا يعلم الحال فيحسب الجميع موصولا فيرويه متصلا فيتوهم أنه من الحديث. مثاله في أول المتن وهو نادر جدا ما رواه الخطيب من طريق أبي قطن وشبابه في روايتهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء مدرج من قول أبي هريرة رضي الله عنه كما بين من رواية البخاري في صحيحه عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. قال الخطيب: وهم أبو القطن عمرو بن الهيثم وسبابة بن سوار في روايتهما هذا الحديث عن شعبة على ما سقناه، وذلك أن قوله أسبغ الوضوء كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله ويل للأعقاب من النار كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر جماعة من الحفاظ رواه عن شعبة، فجعلوا الأول كلام أبي هريرة رضي الله عنه والثاني مرفوعا. قال الحافظ: على أن قوله أسبغ الوضوء قد ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيح. قال: وفتشت ما جمعه الخطيب في المدرج ومقدار ما زدت عليه منه، فلم أجد له مثالا آخر إلا ما جاء في بعض طرق حديث بصرة رضي الله عنها الآتي من رواية محمد بن دينار عن هشام بن حسان. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. ومثاله في الوسط ما رواه الدارقطني في سننه من رواية عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها مرفوعا: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. قال الدارقطني: كذا رواه عبد الحميد عن هشام، ووهم في ذكر الأنثيين والرفق فجعلهما من المرفوع، والمحفوظ أن ذلك من قول عروة. وكذلك رواه الثقات عن هشام منهم أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما. ومثاله في الآخر حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقوله بعد التشهد: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. أخرجه أبو داود. فقوله فإذا فعلت إلى آخره من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وقد أدرجه زهير بن معاوية أبو خيثمة كما قال الحاكم، كما قال الحاكم والبيهقي والخطيب. قال النووي في الخلاصة: اتفق الحفاظ على أنها مدرجة، انتهى. ويدل لإدراجها رواية شبابة بن سوار عنه، ففصله وبين أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه. قال: قال عبد الله رضي الله عنه: فإذا فعلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. رواه الدارقطني، وقال شبابة ثقة. وقد فصل آخر الحديث وجعله من قول ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أصح من رواية من أدرج آخره. ورواه غير شبابة أيضا، وفصله وبين أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه، أفاده في التوضيح. وحاصل أقسام مدرج المتن ثلاثة: الأول ما كان في أوله، والثاني ما كان في وسطه، والثالث ما كان في آخره. ثم ذكر ما يعرف به الإدراج، وهي ثلاثة أمور على ما ذكره، فقال: وذا، أي المدرج، مبتدأ وجملة قوله يعرف بالبناء للمفعول خبره، أي يدرك بالتفصيل، أي تبيين كونه مدرجا، في رواية أخرى مبينة لذلك، يعني أن مدرج المتن يعرف بأمور، منها ورود رواية أخرى مفصلة للمدرج من كلام بعض الرواة عن الحديث المرفوع، كما في حديث التشهد المذكور. ففي رواية شبابة عن أبي خيثمة فصله بقوله: قال عبد الله رضي الله عنه: إذا قلت ذلك، إلى آخره، فجعله من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. قال الدارقطني: وهو أصح من رواية من أدرج وأشبه بالصواب، لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك، مع اتفاق من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن ابن مسعود رضي الله عنه على ذلك، ومنها تصريح الراوي به، وإليه أشار بقوله: كذا يعرف المدرج بنص راو، أي تصريح راوي الحديث نفسه بأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل لله ندا دخل النار. قال: وأخرى أقولها ولم أسمعها منه: من مات لا يجعل لله ندا أدخله الجنة. ومنها تصريح بعض الأئمة المطلعين بذلك، وإليه أشار بقوله: أو نص إمام من أئمة الحديث المطلعين على علل الحديث والعارفين بالزائد والناقص على أنه مدرج، كما تقدم في الأنثيين والرفض. فقد صرح الدارقطني والخطيب أن ذلك من قول عروة، فعروة لما فهم من لفظ الخبر من مس ذكره فليتوضأ أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة، جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك، فقال ذلك. فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجا فيه، وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا. قاله في التدريب: وحاصل ما ذكره مما يعرف به المدرج ثلاثة أشياء: الأول ورود رواية مفصلة من طريق أخرى، الثاني تصريح الراوي بأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المدرج، الثالث نص إمام من أئمة الحديث على ذلك وبقي عليه مما يعرف به الإدراج، الرابع وهو استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. مثال ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح مرفوعا: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. فقوله والذي نفسي بيده إلى آخره من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرق، ولأن أمه لم تكن إذ ذاك موجودة حتى يبرها. تنبيهان: الأول أن أسباب الإدراج كثيرة، منها أن يقصد الراوي أن يبين حكما أو نحو ذلك، ويريد أن يستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الإدراج قبل المتن، ومنها أن يريد بيان حكم يستنبط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يكون في الإدراج في وسط المتن بعد ذكر ما يستنتج منه ذلك الحكم، وقد يكون في الإدراج عقب المتن كله، ومنها أن يريد تفسير بعض الألفاظ الغريبة في الحديث النبوي. الثاني أن الحكم بالإدراج إذا وردت رواية أخرى مفصلة للمدرج عن المرفوع يكون بحسب غلبة ظن المحدث الحافظ الناقد ولا يوجب القطع، بخلافه فيما إذا استحال صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما صرح الصحابي بعدم سماعه منه عليه الصلاة والسلام فإنه يكون قطعا، أفاده الحافظ. ثم أشار إلى أن الحكم بالإدراج في الوسط أو الأول ضعيف بقوله ووهاء، أي ضعف عرفانه بكسر فسكون، مصدر عرف إذا علم بحاسة من الحواس الخمس، قاله في المصباح، أي معرفة الإدراج في وسط بفتح فسكون بين، أي في أثناء الأحاديث أو في أولها أي الأحاديث. والمعنى أن معرفة الإدراج والحكم به في أول الحديث أو في وسطه ضعيف. قال ابن دقيق العيد: والطريق إلى الحكم بالإدراج في الأول أو الأثناء صعب، لا سيما إن كان مقدما على اللفظ المروي أو معطوفا عليه بواو العطف. وقال أيضا: إنما يكون الإدراج بلفظ تابع يمكن استقلاله عن اللفظ السابق، انتهى. قال السخاوي: وكأن الحامل لهم على عدم تخصيص ذلك بآخر الخبر تجويز كون التقديم والتأخير من الراوي لظنه الرفع في الجميع واعتماده على الرواية بالمعنى، فبقي حينئذ في أول الخبر وأثنائه بخلافه قبل ذلك. قال: وإلى ذلك أشار العراقي في شرح الترمذي وقال: إن الراوي رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده، وصار الموقوف لذلك أول الخبر أو وسطه. ولا شك أن الفاصل معه زيادة علم فهو أولى. وبالجملة فقد قال شيخنا يعني الحافظ ابن حجر: إنها مانع من الحكم على ما في الأول أو الآخر أو الوسط بالإدراج إذا قام الدليل المؤثر غلبة الظن. وقد قال أحمد: كان وكيع يقول في الحديث يعني كذا وكذا، وربما طرح يعني وذكر التفسير في الحديث. وكذا كان الزهري يفسر الأحاديث كثيرا، وربما أسقط أداة التفسير، فكان بعض أقرانه دائما يقول له: افصل كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الحكايات، انتهى. ثم ذكر القسم الثاني وهو مدرج الإسناد ومرجعه كما قال المحقق، ومرجعه كما قال المحقق ابن شاكر في الحقيقة إلى المتن، وهو ثلاثة أقسام. فقال: ومدرج الإسناد متنين رواء بسند لواحد أو ذا سواء طرف بإسناد فيروي الكل به، أو بعض متن في سواه يشتبه، أو قاله جماعة مختلفة في سند فقالهم مؤتلفا.
يعني ومدرج الإسناد، المدرج في الإسناد متنين رواء، بأن روى متنين بسند لواحد بواحد الإسناد، أو ذا أو روى ذا سواء طرف طرف منه بإسناده فيروي الكل به، فمن سمعه منه كذلك روى الكل بهذا السند، أو بعض متن في سواه يشتبه، أو بعض متن يشتبه في سواه فأدرجه كأنه كلام مرفوع، أو قاله جماعة مختلفة، أو قاله جماعة مختلفا في إسناده ومتنه في سند مختلفا في سند مختلفا في سند مختلفا في سند فقالهم مؤتلفا، فقالهم بالائتلاف يعني جعله واحدا. نعم.
ومدرج الإسناد كلام إضافي مبتدأ، والإضافة بمعنى فيه كما تقدم، أي الشيء الذي أدرج في الإسناد أو من إضافة الصفة للموصوف، والحذف والإيصال أي الإسناد المدرج فيه. وقوله متنين مفعول مقدم لرواء، وهو بتقدير حرف مصدر أي الرواء، وهو في تأويل المصدر خبر مبتدأ، وتقدير الكلام ومدرج الإسناد رواية متنين، ومدرج الإسناد رواية متنين مختلفين بإسنادين مختلفين. وقوله بسند متعلق برواء، وقوله لواحد صفة له أي رواهما بسند أحدهما مقتصرا عليه. وحاصل المعنى أن مدرج الإسناد أقسام، أحدها أن يكون عنده متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما بإسناد أحدهما، كحديث إنما الأعمال بالنيات وحديث بني الإسلام على خمس، كل منهما له إسناد خاص به فرواه بإسناد أحدهما. وثانيها أن يكون عنده الحديث بإسناد إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيجمع الراوي عنه طرفي الحديث بإسناد الطرف الأول ولا يذكر إسناد الطرف الثاني، وإليه أشار بقوله أوداء الحديث. أوداء الحديث مبتدأ سوى طرف منصوب على الاستثناء، والطرف محركة الناحية، والمراد به هنا الجزء، وسكن راءه للوزن. وقوله بإسناد خبر مبتدأ أي كائن بإسناد، يعني أن هذا الحديث عنده بسند آخر، فيروي بالبناء للفاعل راو عنه الكل أي الحديث والطرف به أي بسند الحديث الأول. وحاصل المعنى أن يكون متن الحديث عند راو بسند إلا طرفا منه فإنه عنده بسند آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. مثالهما رواه أبو داود من رواية زائدة وشريك، ورواه النسائي من رواية سفيان بن عيينة، كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. قال موسى بن هارون الحماد: ذلك عندنا وهم. فقوله ثم جئتهم ليس هو بهذا الإسناد، وإنما أدرج عليه، وهو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل رضي الله عنه. وهكذا رواه مبينا زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد. فميزا قصة تحريك الأيدي من تحت الثياب وفصلاها من الحديث، وذكر إسنادها كما ذكرناه. قال موسى بن هارون الحماد: وهذه رواية مضبوطة اتفق عليها زهير وشجاع بن الوليد، وهما أثبتوا له رواية ممن روى رفع الأيدي من تحت الثياب عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل رضي الله عنه. وقال ابن الصلاح إنه الصواب، قاله في التنقيح. قال السخاوي: ونحو هذا القسم أن يكون المتن عند راويه عن شيخ له إلا بعضه، فإنما هو عنده بواسطة بينه وبين ذاك الشيخ، فيدرجه بعض الرواة عنه بلا تفصيل، كحديث إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه في قصة العرنيين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها. فإن لفظة وأبوالها إنما سمعها حميد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، كما بينه محمد بن أبي عدي ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون وآخرون، إذ رووه عن حميد عن أنس رضي الله عنه بلفظ فشربتم من ألبانها. فعندهم قال حميد قال قتادة عن أنس رضي الله عنه وأبوالها، فرواية إسماعيل على هذا فيها إدراج يتضمن تدليسا، انتهى. وثالثها أن يدرج في الحديث بعض حديث آخر مخالف له في السند، وإليه أشار بقوله أو بعض متن بالنصب مفعول لمحذوف، أو أدرج بعض متن حديث في سواه، أي في حديث غيره مخالف له في السند. ويحتمل أن يكون معطوفا على متنين، وفي بمعنى مع، أي أو روى بعض حديث مع حديث آخر مخالف له سندا. وحاصل المعنى أن يروي أحدهما بإسناده الخاص به ويزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. وقوله يشتبه أي يتناسب ذلك البعض المدرج مع الحديث معنا، وهو حال من سواه أي حال كونه متناسبا معه في المعنى. مثاله حديث رواه ابن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. وكلا الحديثين من طريق مالك، وليس في الأول ولا تنافس الحديث. فقوله ولا تنافسوا مدرج في هذا الحديث، أدرجه ابن أبي مريم فيه من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا. وهي في الحديث الثاني. وهكذا الحديثان عند رواية الموطأ، عند رواة الموطأ عبد الله بن يوسف والقعنبي وقتيبة ويحيى بن يحيى وغيرهم. قال الخطيب: وقد وهم فيها ابن أبي مريم على مالك عن ابن شهاب، وإنما يرويها مالك في حديثه عن أبي الزناد. تنبيه: قال المحقق ابن شاكر: وهذا المثال فصله بعضهم عن الذي قبله وجعلهما قسمين، والصواب ما صنعنا، يعني جعله قسما واحدا لأنهما من نوع واحد، انتهى. قلت: وجعلهما قسمين هو الذي جرى عليه ابن الصلاح والعراقي وغيرهما وهو الواضح فتأمل. ورابعها أن يروي بعض الرواة حديثا عن جماعة بينهم اختلاف في إسناده فيجمع الكل على إسناد واحد فيرويه على الاتفاق. وإليه أشار بقوله أو قاله أي روى الحديث جماعة من الرواة مختلفا، يحتمل أن يكون بكسر اللام اسم فاعل أي حال كون الحديث مختلفا، أو بفتح اللام اسم مفعول أو مصدرا ميميا حال من المفعول أيضا، وعلى الأخير يقدر مضاف أي ذا اختلاف. وقوله في سند متعلق به يعني أنه اختلف الرواة في سند ذلك الحديث بأن خالف بعضهم بعضا بزيادة أو نقص، فقالهم أي ذكر هؤلاء الجماعة المختلفين بعض الرواة مؤتلفا بفتح اللام على أنه مصدر حال من الضمير على حذف مضاف أي ذوي ائتلاف، وإنما لم نجعله اسم فاعل لأنه مفرد وصاحب الحال جمع. وحاصل المعنى أن يروي بعض الرواة حديثا عن جماعة وبينهم في إسناده اختلاف فيجمع الكل على إسناد واحد مما اختلفوا فيه ويدرج رواية من خالفهم معهم على الاتفاق. مثاله ما رواه الترمذي عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش كلهم عن أبي وائل عن عمرو بن سرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم الحديث؟ وهكذا رواه محمد بن كثير العبدي عن سفيان فيما رواه الخطيب. فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش لأن واصلا لا يذكر فيه عمراء بل يجعله عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه، هكذا رواه شعبة ومهدي بن ميمون ومالك بن مغول وسعيد بن مسروق عن واصل كما ذكره الخطيب. وقد بين الإسنادين معا يحيى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان وفصل أحدهما من الآخر، رواه البخاري في صحيحه في كتاب المحاربين عن عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله رضي الله عنه، وعن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه من غير ذكر عمرو بن سرحبيل. قال عمرو بن علي فذكر لعبد الرحمن وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة يعني عمراء فقال دعه دعه. قال السخاوي قوله دعه يحتمل أنه أمر بالتمسك بما حدثه به وعدم الالتفات لخلافه، ويحتمل أنه أمر بترك عمر من حديث واصل لكونه تذكر أنه هو الصواب أو لكونه كان عنده محمولا على رفيقيه فلما سأله عنه بانفراده أخبره بالواقع، لكن يعكر عليه رواية بندار عن ابن مهدي عن الثوري عن واصل وحده بإثباته. انتهى. تنبيهان: الأول أن أقسام مدرج الإسناد على ما ذكره الناظم أربعة، وزاد الحافظ قسمين: الأول ما تقدم في كلام السخاوي وهو أن يكون المتن عند الراوي إلا طرفا منه فإنه لم يسمعه من شيخه بل بواسطة فيدرجه بعض الرواة عنه وهو مما يشترك فيه الإدراج والتدريس، ومثاله ما تقدم في قصة العرنيين. والثاني أن لا يذكر المحدث متن الحديث بل يسوق إسناده فقط ثم يقطعه قاطع فيذكر كلاما فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد. مثاله ما رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى العابد الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه مرفوعا من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال الحاكم دخل ثابت على شريك وهو يملي ويقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت ليكتب المستملي، فلما نظر إلى ثابت قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به. وقال ابن حبان إنما هو قول شريك قاله عقيب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه مرفوعا يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، فأدرجه ثابت في الخبر ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريك. قال المحقق وهذا القسم ذكره ابن الصلاح في نوع الموضوع وجعله شبه وضع من غير تعمد. وتبعه على ذلك النووي والناظم فيما سيأتي، وذكره في المدرج أولى، وهو به أشبه كما صنع الحافظ ابن حجر. انتهى. الثاني، قد صنف في هذا النوع أي الإدراج بأقسامه الخطيب كتابا، سماه الفصل للوصل المدرج في النقل، وقد لخصه الحافظ ورتبه على الأبواب والمسانيد، وزاد عليه أكثر من القدر الذي ذكره وسماه، وسماه تقريب المنهج بتدريج بترتيب المدرج، واختصره الناظم في كتاب سماه المدرج إلى المدرج
مدرج،
وسماه المدرج إلى المدرج. ثم ذكر الناظم حكمه فقال: وكل ذا محرم وقادح، وعندي التفسير قد يسامح.
وكل ذا، وكل هذه الأنواع المذكورة محرم، حرام هذا يعني إدراج لأنه تلبيس، وقادح يقدح فاعله، وعندي التفسير يقول السيوطي عندي التفسير قد يسامح. التفسير الإدراج تفسير قد يسامح لأنه يعني فعله أكابر العلماء يعني، فهذا لا بأس به. نعم.
وكل ذا أي الإدراج بأقسامه مبتدأ خبره محرم، أي جميع أنواع الإدراج حرام بإجماع أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم، إذا حصل عن عمد لما يتضمن من عزو الشيء لغير قائله، وأسوأه ما كان في المرفوع مما لا دخل له في الغريب المتسامح في خلطه أو الاستنباط. قاله السخاوي: وقادح أي جارح لفاعله سواء كان عمدا أو خطأ وكثر. قال السمعاني: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه، وهو ملحق بالكذابين. وما وقع خطأ فلا حرج على المخطئ إلا إن كثر خطأه، فيكون جرحا في ضبطه وإتقانه، ذكره المحقق. ثم إن هذا التحريم مخصوص بغير التفسير، ولذا قال تبعا للحافظ وغيره: وعندي بفتح الياء لغة في إسكانها متعلق بيسامح. التفسير أي المدرج لتفسير غريب الحديث مبتدأ خبره جملة قد يسامح بالبناء للمفعول أي يغتفر فلا يمنع منه، والمعنى أن ما أدرج لتفسير شيء من معاني الحديث لا يحرم، ولذلك فعله كبار المحدثين كالزهري وغيره، كما في الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي في قولها: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. فقوله وهو التعبد مدرج من كلام الزهري أفاده في الفتح. تتمة الزيادات في هذا الباب قوله أو وسط، وقوله يعرف إلى قوله أولها، وقوله متنين روا بسند لواحد، وقوله وقادح إلى قد يسامح. ولما كان الإدراج نوعا من الوضع ولذا يتجاذبان بعض الأمثلة، ناسب ذكر الموضوع بعده، ولذا قال:
يكفي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.